الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث بن حسين مسلم بن الحجاج الحسين المسوي رحمه الله تعالى، وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومه في الدارين. لا قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية. قال: حدثني عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلمان فاستحياهم. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظهركم عليهم.
قال: باب قول الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية. قال: حدثني عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا، أي هجموا، على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرته، يعني أرادوا أن يأتونه على غرة وهو غير مستعد للقتال وغير مستعد لملاقاته، فتحيلوا الفرصة لأجل أن يهجموا عليهم هجمة رجل واحد فيأخذونه. ولكن الله سبحانه وتعالى سلم، لأنه متكفل بنصر نبيه ونصر دين الإسلام على سائر الأديان. فلذلك لما نزلوا هؤلاء على غرة على وقت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مستعدا للقتال ولا للدفاع، ولكن الله سبحانه وتعالى طرفهم وأوقعهم في الأسر فاستسلموا جميعا. ولذلك قال: فاستحياهم فأنزل الله عز وجل: هو الذي كف أيديهم عنكم الآية. قال القاضي: ضبطه الأكثرون. قال في الشرح: هي الرواية الأولى أظهر، ومعناها أسرهم، والسلم الأسر، معنى أنهم استسلموا وأسروا، فمن الله النبي عليه الصلاة والسلام عليهم. قال: وألقوا إليكم السلم، أي الإنقياد، وهو مصدر يقع به الاستسلام والإذعان، كقوله تعالى: وألقوا إليكم السلم، أي الإنقياد والاستسلام. والقال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة، فإنهم لم يأخذوا صلحا وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجزا، يعني سلموا أنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: والقول الآخر، وللقول الآخر وجه، وهو أنه لما لم يجري معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم فرضوا بالأسر، فكانوا قد صولحوا على ذلك.
باب غزوة النساء مع الرجال. ليه؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه عن أم سليم رضي الله تعالى عنه أجمعين دخلت يوم حنين خنجرا فكان براها أبو طلحة رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله على أم سليم ما خنجر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الخنجر قال اتخذوا عندنا مني احد من المشركين بقر في بطنه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قالت يا رسول الله اقتل من بعدنا من الطلقاء ان هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سلام ان الله قد كفى واحسن.
أم سليمة رضي الله تعالى عنها لما كان في غزوة حنين أخذت خنجرا فجعلته معها فلما رآها أبو طلحة قال ما هذا؟ قالت خنجر فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فسألها النبي عليه الصلاة والسلام بما هذا؟ قالت يا رسول الله اتخذته يعني حماية ووقاية إن دنا مني أحد من المشركين يعني إن اقترب مني وأراد شيئا من قتل أو غيره بقرت بطنه. رجال المؤمنون ونساء المؤمنات. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها على ذلك ولم ينهها ولم يقل لها ليس لك هذا ولا من أهل القتال ولكن أقرها النبي عليه الصلاة والسلام وضحك استبشارا وإقرارا لما فعلت. ثم استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم من بعد بطن مكة من بعد أظهركم عليهم لأن قد كفانا الله سبحانه وتعالى مؤونتهم وكفانا الله مقاتلته. وقال الإمام النووي رحمه الله قول أم سليم أقتل من بعدنا من الطلقاء قال هو بضم الطاء وفتح اللام الطلقاء وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح وسموا بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أنهم منافقون وأنهم استحقوا القتل بانهزامهم وغيره وقولها من بعدنا أي من سوانا وقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن الله قد كفى وأحسن ولذلك يتجلى كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفوه حينما استولى عليهم فقال ما ترون أني فاعل فيكم قالوا أخ سليم وابن أخ سليم قال ذهبوا أنتم الطلقاء ما عاد عليكم أطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام.
قال
وحدثني
محمد بن حازم قال حدثنا بازم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك في قصة أم سليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديث ثابت بإيديه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فلسطين الماء ويداوين الجرحى.
هكذا كانت غزو النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل يداوين الجرحى ويسقين المجاهدين الماء وكان ذلك على بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا جائز إذا كان في هذه الحالة لأجل أن يقومون بحال المرضى لأن المقاتلين مشغولين بالقتال ومشغولين بالجهاد فكانوا كانت النساء رضوان الله تعالى عليهن يقومن بهذه الأشياء من مداواة الجرحى وسقي الناس المرضى، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك.
هذه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا عبد الله بن عامر وهو أبو محمد المقري قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز هو ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد انهزم ناس من الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجب عنه بحجفة قال وكان أبو طلحة رجلا رانيا شديد النزل وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة قال وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبي فيقول انصرها لأبي طلحة قال ويشرب نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم ويقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف لا يصيبك السهم من سهام القوم نحري دون نحرك
رضي الله.
قال وقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم إنهما لمشنوتان أرى خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تغدران بأفواههم ثم صبياني فتملعانها ثم ارتجياني تبرغاني بأفواه القوم ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس.
قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم أحد يعني لما كان يوم غزوة أحد انهزم ناس من الناس يعني لما وقع من مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين انحسروا عن الجبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرهم بالوقوف والثبات ليكون حماية لجيش المسلمين فلذلك لما وقع النصر أولا ورأى من أهل الجبل أن المسلمين انتصروا حسروا عن الجبل تركوه وقال لهم عبد الله بن الجبر رئيسهم لا تخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أمركم بالثبات عن الجبل وقال لكم لا تفارقوا وإن رأيتمونا قطعنا إربا فهم ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتصر في الدفعة الأولى أنه لا حاجة لهم في البقاء فوقف عبد الله ووقف معهم عشرة فقتلوا والباقين نزلوا وكان خالد بن الوليد على جيش الكفار من ورائهم فلما رأى انحسار الجبل ارتفع الجبل وفر على المسلمين فحصلت الواقعة فلما قتل ناس منهم إلى ناس منهم فروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو طلحة رضي الله تعالى عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه جحافة يعني زاعم الترس على النبي صلى الله عليه وسلم يقيه رمي السهام أو النبال وهو دونه عليه الصلاة والسلام وكان رجلا راميا لا يخطئ في رميه وكان شديد النزع يعني قويا في رمايته ومصيبا بها وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة من شدة الرمي انكسر القوس الأول انكسر القوس الثاني انكسر الثالث وهم يعطونه بدلا منه وكان الرجل يمر معه بالجعبة الجعبة الكبيرة التي فيها عدد من السهام ويقول انذرها بين يدي أبي طلحة ليتخذها رماية يرمي بها فيقول انذرها لأبي طلحة قال ويشرف نبي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر وكان أبو طلحة يقول له لا تشرف يا رسول الله لا يصيبك سهم من سهام القوم وإن نحري دون نحري يعني لا يصيبك شيء وأنا حي على البقاء على الأرض وأنا هي طر من الحياة فنحري دون نحرك يعني أفديك بنحري يا رسول الله قال يا نبي قال ويشرف نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي أي أفديك بأبي وأفديك بأمي لا تشرف لا يصيبك سهم من سهام القوم ونحري دون نحري قال أنس ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين وأم سليم أم المؤمنين الأخرى رضي الله تعالى عنهما لمشمرتان ينقلان القرب على متونهما يعني على ظهورهما تأتي بالقربة وتملأها ماء فتحملها على ظهرها ثم تأتي إلى القوم الذين هم قد جرحوا فيسقين الأول والثاني حتى تنتهي القربة ثم يعودان فيملئانها ثم تعرها كذا. وهما هذا كان جهادهما مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإنهما لمشمرتان حتى أرى قدم سوقهما يعني كنت أرى بعض السوق على السياق على سوقانا لأنهم مشمرين ويأتون ويسرعون في المشي تنقلان القرب يعني المملوء من الماء على متونهما يعني على ظهورهما ثم تفرغانه في أفواه القوم يسكن هذا 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 حتى ينتهي ثم يرجع فيملأانها ثم يرجعنا فيسكن القوم وهكذا كان عملهما. قال ولقد وقع السيف من أبي طلحة إما مرة وإما مرتين من النعاس. الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم السكينة حتى كان من كثرة السكينة جاءهم النعاس يسقط السيف من يده وكأنهم لم يكونوا في قتال ولم يكونوا في شيء لأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم السكينة والأمن والاطمئنان. أسفل السوق
باب النساء الغازيات يرحلهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قرنبي قال حدثنا سليمان يعني بن زيدان عن جابر في محمد نبي أن يزيد بن هرمزين أن نجدة كتبت إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال وقال ابن عباس لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة نجد أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب النساء وهل كان يغضب لهن بسمين وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وأن الخمس لمن هو. فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني عن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب النساء وقد كان يغضو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يغضب لهن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد الصبيان ولا تقصد الصبيان. وكتبت تسألني متى ينقضي اسم اليتيم فلعمري إن الرجل لا تنبت لحيته وإنه لضعيف لأخذ نفسه ضعيف العطاء لناس فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا هلاك.
قال باب النساء الغازيات هل يرضخ لهن يعني هل يعطينا عطاء أو يقسم لهن قسما ويسهم لهن كالرجال. والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب عنوان هذه الترجمة ليبين الحكم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأله عن خمس خلال يعني عن خمس مسائل يسأله عن الحكم فيهن وما الحكم فيهن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء هذه الأولى وهل كان يضرب لهن بسهم أي ثاني وهل كان يقتل الصبيان أي ثالث. ومتى ينقضي يتم اليتيم؟ هذه المسألة الرابعة. وعن الخمس لمن هو يعني لمن يصرف ومن يستحقه، هذه خمس مسائل طلب من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن يجيبه عنهن. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: كتبت تسألني عن هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحزين من الغنيمة، يعني يعطينا عطاء ولا يقسم لهن قسما ولا يسهم لهن كما يسهم للرجال، وأما بسهم فلم يضرب لهن. هذه الأولى. الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، يعني إذا قاتل الكفار وسلبهم وأسرهم فإنه لا ما كان يقتل الأسير ولا يقتل الصبيان، لأن الصبيان أطفال صغار ما عليهم قتل ولا يجوز قتلهم إلا إن قاتلوا، إذا قاتلوا وأخذوا السلاح فيقتلوا، أما إذا لم يقاتلوا ولم يأخذوا السلاح فلا يجوز قتلهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتلهم. وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم. اليتيم لا بد له من كافل يكفله لأجل أن يقيم حاله ويقوم على شؤونه وعلى ماله وأحواله، لكن متى يعطى ماله ومتى يكون له حق التصرف؟ متى ينقضي يتمه فلا يكون يتيما؟ متى ينقضي رشده؟ فعبد الله بن عباس قال انه لم يكن ذلك في وقت معين ولا في سنة معينة، الرشد المطلوب لم يكن في زمان معين وإنما يكون في واقع الأمر وواقع حال اليتيم هذا، متى يستقل بشؤون نفسه وإدارة حياته. لذلك قالوا تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلا عمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، يعني لا يعتبر عمره 15 سنة، عمره 20 سنة ما يعتبر هذا، ولا حتى ما تطلع لحيته، لأنه لا يكون راشدا حتى يعرف بتصرفه هل هو حكيم في تصرفه أم سفيه في تصرفه. فإذا بلغ رشده وأحسن التصرف فيما يعطي لنفسه وما يأخذ لها وما يسلم منها، هناك يكون انقضاء يتمه، لا ينقضي يتمه بوقت معين. قال: وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلا عمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم. إنه إذا استقام وحسن معاملته واستطاع أن يدير حياته بلا سفه ولا خبل ولا إسراف ينقضي يتمه، أما إذا كان لا يعرف كيف يتصرف ولا يعرف كيف يدير حاله فإنه لا يزال حكمه حكم اليتيم، ولا بد له من كافل يقوم بشؤونه وشؤون أحواله. لكن إذا وفق ورشد وحسن تصرفه في على نفسه فيما هو لها وعليها هنا ينقضي يتمه. والخامسة تسألني عن الخمس لمن هو، يعني خمس الغنائم من يأخذه ومن يستحقه. فقال له: إنا كنا نقول هو لنا فأبى علينا قومك ذاك. معنى هذا أن خمس الغنيمة الذي جعله الله سبحانه وتعالى لذوي القربى من قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء فيه، فقال الإمام الشافعي مثل قول ابن عباس، وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى. ومن ذوي القربى؟ قال الإمام الشافعي والأكثرين من العلماء هم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم ذوي القربى. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أبى علينا قومك ذاك، أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه في المصالح، وأراد بقول ولاة الأمر من بني أمية. وقد صرح في سنن أبي داود في رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير، يعني حينما اقتتل ابن الزبير والحجاج، وكانت فتنة ابن الزبير بعد 64 سنة من الهجرة. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله يجوز أن ابن عباس أراد بقوله أبى ذلك علينا قومنا من بعد الصحابة وهم يزيد بن معاوية، يعني هو الذي منع العطاء ومنع الخمس أن يصرف في ذوي القربى الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يصرف به. لا يجوز لعن المسلمين بعينه، وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا أو لا يعلم بحاله، إلا هو كان فاسقا فاجرا.
وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبي عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب على ابن عباس يسأل عن خلال من حديث سليمان بن بلال، غير أن في حديث حاتم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخبر من الصبي الذي قتل. الذي قتل وزاد إسحاق بحديث عن حاتم وتميز المؤمن وتقتل الكافر وتدعو المؤمن. وفي إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يخصم لهما، وعن قصيب الدام وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليد، وعن ذوي القربى من هم؟ فقال يزيد اكتب إليه فلولا أن يقع في حموقة ما كتبت إليه، اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيئا، وإنه ليس لهما شيئا إلا أن يحذايا، وكتبت تسألني عن قتيل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن جدي ماذا ينقطع عنه اسم جثمي، وإنه لا ينقطع عنه اسم جثمي حتى يبلغ ويؤنس منه رشده، وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإن نزمنا أنهم فأبى ذلك علينا قومنا. وبإليه قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس إسحاق الحديث بمثله، قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثني أبي قال سمعت قيصا يحدث عن يزيد وعن يزيد بن هرمز حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، قال حدثنا بهزون قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده أن نسنا يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمت عيني. قال فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم، وإن كنا نرى أن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نعم، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقذ اسمه، وإن إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى اسمه.
يعني هكذا اليتيم لا ينقذ اليتم عنه حتى يبلغ رشده ويؤنس منه رشد. ما هو الأنس؟ هو قيامه بمصالح نفسه على ما تنقضي الشريعة، حيث يكون عاقلا فاهما، حسن التصرف، حسن الأخذ، حسن العطاء. أما إذا كان غير ذلك، لو كان عمره حتى 20-30 سنة، لا يزال حكم حكم اليتيم حتى يؤنس رشده في تصرفه.
وسألتها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم